بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بلغنا إلى المسألة الثامنة، وتدور هذه المسألة حول اعتبار المفاسد والمصالح باعتبار أنها معينة للدنيا لتكون خادمة للآخرة. فهو يريد أن يبرهن في هذه المسألة أن المصلحة معتبرة ومأمور بها باعتبار كون هذه المصلحة مؤدية إلى مصلحة في الآخرة، وكذلك النهي عن المفسدة أن الشرع ينهى عنها باعتبار المآل في الآخرة وليس باعتبار المآل الدنيوي. فهنا يكمل الإمام الشاطبي مبحثه الخامس في القول بأن المصلحة والمفسدة شرعا باعتبار ما قرر الشارع لا باعتبار العادة التي تمتزج فيها المصالح مع المفاسد في شيء واحد كالخمر، فإن فيها منافع كالضرائب المتحصلة منها أو النشوة أو ذلك الشعور بالشجاعة وما إلى ذلك ما يشعر به شارب الخمر. فهو ينظر إلى أن الخمر من حيث هي مفسدة إنما باعتبار إفسادها للآخرة التي هي تنهى عن الصلاة، فسيسرد ذلك تفصيلا. إذن سينظر إلى المصالح والمفاسد ليس باعتبار الشهوة واللذة أو الشعور بالألم، فهو يريد أن يكمل صراطه المستقيم الأول، أنه عندما تحدث في المسألة الخامسة عن المصلحة في الوجود وأنها عادية تحدث على أن الأمر بالمصلحة إنما هو أمر بمصلحة خالصة لا تشوبها مفسدة من حيث تعلق التكليف، وإذا نهى عن مفسدة فهو نهي عن مفسدة خالصة لا تشوب النهي لا تشوب النهي في تعلقه بالمصلحة. إذن نهي لا مصلحة في المنهي عنه بالمرة. إذن هذا ما يريد أن يستمر عليه الإمام الشاطبي، وهو ما قرره في المسألة الخامسة، فيريد أن يكمل الصراط المستقيم الأول الذي قرره هناك، ويريد أن يؤكد أن المصلحة المعتبرة شرعا والمفسدة المنهية عنها شرعا ممتدة إلى الآخرة، وهذان المعلمان الشرعيان في المصلحة والمفسدة هما الفوارق بين المنفعة في الفكر الدنيوي الذي يسمى بالعلماني، وأن الشريعة في مصالحها ممتدة إلى الآخرة. فالفكر الدنيوي في نظره قاصر على هذه الدنيا في تشريعاته وقوانينه في المنع وفي الأمر، ناظرا إلى اللذة والألم في تقرير المصلحة والمفسدة، وعلى اعتبار ما سيشرعه القانون من تقرير على ضوء اللذة والألم. يستدل للإمام الشاطبي فيما يذهب إليه إلى أن اعتبار الشريعة للمصلحة والمفسدة لا باعتبار اللذة والألم وإنما باعتبار امتداد ثوابهما إلى الآخرة. فقد جاء في صحيح مسلم عن صهيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن هنا يعتبر الضراء خيرا، ولذلك اعتبرها خيرا مع ألمها على اعتبار أنه قد صبر فكان ذلك أجرا له باعتبار الآخرة. وكذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أنس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وكل في الرحم ملكا فيقول: يا ربي نطفة، يا ربي علقة، يا ربي مضغة، فإذا أراد أن يخلقها قال: يا رب أذكر يا رب أنثى، يا رب شقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. إذن عندما يكتب شقي أم سعيد لا يكتب شقي بمعنى أنه فقير أو بمعنى أنه مريض، بمعنى أنه ليس صاحب جاه أو منصب، ولا يكتب سعيد بمعنى أنه من أصحاب المناصب أو من معنى أنه رجل غني وثري بمعنى الرفاهية. فلذلك شقي أم سعيد أي من أهل الجنة أم من أهل النار. فالشقاوة مع أهل النار والسعادة مع أهل الجنة، هذا هو المعنى الشرعي للشقاء والسعادة. وربما يستشكل أحدهم في شبهة، كيف تقولون في قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فكيف تكون الحياة طيبة وانظر إلى المسلمين في مجاعاتهم وفي فقرهم وفي مرضهم وفي حرمانهم، بينما يتمتع الكفار في الدنيا متعا لا ينالها المؤمن من حيث الرعاية الصحية والرفاه الاقتصادي والتأمينات الاجتماعية وما إلى ذلك. فنقول نحن في هذا لابد من رعاية الحياة ولابد من مكافحة الفقر بالزكاة والعلاج وإقامة هذا الأمر من حيث هو معين على الآخرة. فنحن في هذا نلوم المسلمين على تقصيرهم، لكننا نتحدث الآن في معنى الآية أن الحياة الطيبة لا تعني الرفاهية، إنما الحياة الطيبة هي الحياة مع الإيمان، فإذا أصابته سراء شكر وإذا أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، فهذا كله له خير. ولذلك المفهوم للحياة الطيبة أنها فيها الخير، فيها الثواب، فيها الأجر، فيها المآل إلى الجنة، ولا تعتبر الحياة طيبة إذا كان مآلها إلى جهنم إلى أبد الآبدين والعياذ بالله. فلذلك المآل هو الذي يقدر بحسبه الحياة الطيبة، فإذا كانت الحياة مآلها إلى جهنم خالدا فيها فهذه في الدنيا لا تعد طيبة ولو كان فيها الرفاه والتأمين الاجتماعي أو ما إلى ذلك من حقوق الرعاية التي يتمتع بها بعض الكافرين في ديارهم، بينما بعض المسلمين مع الأسف قصروا في رعاية هذا الجانب المأمور به شرعا ليكتمل لهم حسن الدنيا وحسن الآخرة، كما هو مبين في ذلك الإمام الشاطبي بأننا نرعى الدنيا لتكون خادمة للآخرة، أما التفريط في الدنيا فسيكون مآله إلى الانتهاء إلى العجز والفقر ومد الأيدي إلى الآخرين والتسول للمال والتسول للدواء، وهذا كله سيؤثر في الآخرة إذ يمكن أن يكون مشروطا بالتخلي عن الدين. وبالتالي هذا الجمع الذي يبينه الإمام الشاطبي أننا نرعى الدنيا من أجل حماية الآخرة، عندما نفرط في التقنية، عندما نفرط في التعليم، عندما نفرط في الصحة، عندما نفرط في العمل والزراعة، هذا يعني أننا سنحتاج غيرنا، وعندما يأتي غيرنا ويريد أن يعطينا كما يقال من منحك منعك، عندئذ تكون مشروطة بأمور تتعلق بالدين والتخلي عن الدين أو جزء من الدين. وهنا يكون التفريط في الدنيا أدى إلى مآل للتفريط في الآخرة بسبب حالة الضعف. لذلك فنقول إن الرعاية للدنيا أمر واجب من حيث هي معينة على الوصول إلى دار القرار في الآخرة. لذلك هنا يؤكد الإمام الشاطبي على أن هذه المصالح فيها نظر جوهري مختلف عن المنفعة الدنيوية، هذه المنفعة الدنيوية القاصرة إلى ما قبل الموت سيكون لها مآل شنيع على الإنسان فيما بعد، وسيبين أن هناك سيكون اختلاف كبير بين الناس في المصالح سيؤدي بينهم فيما بعد إلى الحروب والكوارث، سيشير إليه الإمام الشاطبي هنا إن شاء الله تعالى. قال الإمام الشاطبي المصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة، وطبعا تقدر هنا شرعا، إنما تعتبر من حيث تقام الدنيا للحياة الأخرى. إذن هذا الاعتبار باعتبار أن الدنيا خادمة، إذن نحن نقيم المصالح في الدنيا، لكن الدنيا ليست هي نهاية المطاف. لذلك هو الآن يريد أن يقرر أن ما يأتي به الشرع من مصالح ومن مفاسد إنما هو رعاية للدنيا وحراسة للدنيا على اعتبار أنها تخدم الآخرة. انظر إلى قوله: من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية، يعني ليست للمتع واللذات والشهوات أو درء مفاسدها العادية. إذن هناك تكلم عن الوجود العادي للمفاسد، وهناك ننظر إلى أن الدنيوية تنظر إلى ما قرره الإمام الشاطبي من أنهم معتبرون للمصالح والمفاسد باعتبار العادة مجردة عن الآخرة. هنا يكمل طريقه رحمه الله، قال: لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية. والدليل على ذلك أي أن المصالح في الشريعة والمفاسد المنهية عنها في الشريعة إنما هي معتبرة من حيث إقامة الدنيا للآخرة. قال: والدليل على ذلك أمور. ويسرد الإمام الشاطبي هنا عدة أدلة على أن الشريعة اعتبرت المصلحة والمفسدة باعتبار رعاية الدنيا لتكون خادمة للآخرة، وفي هذه المسألة سرد مجموعة من الأدلة وألخصها فيما يأتي بقوله: جاءت الشريعة لتخرج المكلفين من دواعي الهوى واعتبار هوى النفس، أي جاءت لتخرجه من اعتبار هوى النفس لتقرير المصلحة. إذن في الشريعة تكاليف فيها مشاق، وهذه المشاق تخرج العبد من الهوى. إذن الشريعة في أحكامها مخرجة للعبد من الهوى، وهذا دليل عدم اعتبار المصالح باعتبار اللذة الدنيوية العادية أو الألم الدنيوي العادي. الثاني، إن المصلحة ليست منفصلة عن المفسدة، بل المفسدة محفوفة بالمصلحة، وبالتالي اعتبار إحدى الجهتين دون الأخرى من الناحية العادية غير ممكن. إذا اعتبرنا أن الأمر سيتعلق بجلب مصلحة فيها مفسدة أو بدرء مفسدة فيها مصلحة، فهذا لا يتصور من جهة الأمر الشرعي أبدا، فهو آمر بالمصلحة وبالنسبة للمفسدة ملغاة في الحكم. هذا من جهة الشارع، إذن لم يعتبر جانب المفسدة أبدا في الأمر، ولم يعتبر جانب المصلحة أبدا في جانب النهي على النحو الذي قد بيناه. من هنا يتبين أن الشارع في نظره في المصالح إنما كان على اعتبار تعلق الأمر بأمر الله سبحانه وتعالى. الأول جرده من الهوى، هنا أن المصلحة ليست منفصلة، وبالتالي لا يستطيع أحد من البشر أن يرعى مصلحة لا مفسدة فيها. أيضا الثالث، اختلاف أغراض الناس بالمصلحة انتفاع أحدهم بتضرر الآخر. يعني إذا قررنا المصالح بحسب هوى النفوس عندئذ نحن أمام تضارب المصالح، فهذا الفرد مصلحته تتعارض مع مصلحة الفرد الآخر، مصلحته هنا ضرر بالآخر. هذه الدولة وهذه الجماعة مصلحتها ضرر بالدولة الأخرى أو بالجماعة الأخرى. إذا اعتبرنا الأمر كذلك فهذا يعني أننا أمام تضارب المصالح، وما قامت الحروب العالمية إلا لهذا السبب، بتضارب مصالح شعبين قوميتين، ثم بعد ذلك يقوم شعب هذه القومية بالموت من أجل حماية قوميته، وذاك أيضا على حق لأنه يموت من أجل قوميته ووطنيته، فهنا هذا يموت من أجل الوطن وهذا يموت من أجل الوطن، من الذي على حق؟ هو المنتصر أي المنتفع بهذه الحرب. هذه معايير دنيوية تتناقض مع التأصيل الشرعي الذي يؤصل له الإمام الشاطبي بقوله لو اعتبرنا المصالح والمفاسد بحسب ما تعتبره أهواء النفوس إذن لا يترتب على ذلك تضارب، ونقول إن تضارب المصالح اليوم يعد من أسباب هلاك النفوس بسبب تضارب النظر إلى الحق، وأن الحق هو المنفعة بملذها الدنيوية، وأن المفسدة هي الآلام الدنيوية، ومن هنا نشب بسبب هذه الفلسفة صراع عالمي إنساني وحروب دموية بناء على هذه الفلسفة التي سيشرح الإمام الشاطبي بالتفصيل هذه الأربع نقاط فيما يتعلق برعاية الشريعة ومنهجها في المصالح والمفاسد، أنه مخالف للأهواء، مخالف للتناقضات الموجودة في المنفعة والمصلحة والمفسدة في العادة لأنها جميعا ممتزجة، مخالفة للهوى. أيضا المصالح والمفاسد إضافية فليست هي حقيقية، فما ينفع شخصا يضر آخر، فهناك من ينفعه السكر وهناك من يضره السكر، هناك من تنفعه الدهون، هناك من يضره هذا الغذاء أو ذاك. إذن المصالح والمفاسد ليست مستقلة جوهريا في نفسها، إنما هي إضافية باعتبار الشخص، باعتبار المكان، باعتبار الأحوال، فكيف تعتبر مطلقا باعتبار اللذة إذا كانت هي إضافية؟ وهذا يعطيه الإمام الشاطبي بحثا طويلا في هذا الموضوع، وسيؤسس له معرفيا من المعقول والمنقول. إذن الإمام الشاطبي يقرر أن اعتبار المفاسد والمصالح بالملخص هو من حيث إعانتها على دنيا، هذه الدنيا معينة على بلوغ الآخرة والنجاة بدار القرار. بدأ بالتفصيل فيما قرره وقرر الدعوة، وبدأ يستدل عليها. هذه الدعوة جوهرها أن المصالح والمفاسد المقررة في جانب الشرع إنما هي باعتبار أن تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى. قال والدليل على ذلك أمور، أحدها ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى من أن الشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين من دواعي أهوائهم حتى يكونوا عباد الله. وهذا المعنى أي معنى أن الشريعة جاءت لتخرج الناس من دواعي أهوائهم ليكونوا عبادا لله، قال وهذا المعنى إذا ثبت لا يجتمع مع فرض أن يكون وضع الشريعة على وفق أهواء النفوس وطلب منافعها العاجلة كيف كانت، يعني وافقت الشرع أم لا. وقد قال ربنا سبحانه ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. إذن باستقراء أدلة الشريعة وجدناها أنها آمرة بأوامر فيها من مشاق التكاليف لإخراج العباد من دواعي الأهواء، فكيف بعد ذلك تكون الشريعة موضوعة على دواعي الأهواء؟ هذا لا يصح. إذن هذا الدليل الأول. قال والثاني ما تقدم معناه من أن المنافع الحاصلة للمكلف مشوبة بالمضار عادة، كما أن المضار محفوفة ببعض المنافع، كما نقول إن النفوس محترمة محفوظة ومطلوبة الإحياء، بحيث إذا دار الأمر بين إحيائها وإتلاف المال عليها، أو إتلاف المال وإحياء المال، أو إتلافها وإحياء المال، كان إحياؤها أولى. إذن نتلف المال بمعنى أننا ننفقه لأجل العلاج. إذن في هذه الحالة نقول إن هذه المنافع التي هي حاصلة للمكلف مشوبة بمضار، فإذا أراد أن يحفظ نفسه أنفق ماله، ولأن إحياء النفس أولى. قال فإن عارض إحياؤها، أي إحياء النفس، إماتة الدين، يعني إما أن نحافظ على النفوس أو يموت الدين، كان إحياء الدين أولى. فإذا كان إحياء الدين أولى، وإن أدى، كان إحياء الدين أولى، ثم قال وإن أدى، أي إحياء الدين، إلى إماتتها، أي إماتة النفوس، كما جاء في جهاد الكفار وقتل المرتد وغير ذلك. إذن يقول لك كيف تكون الشريعة وضعت لمراعاة الشهوة الدنيوية إذا كان في أمرها أنها تأمر بالتضحية بالنفس لإحياء الدين، فأين مراعاة الشهوة الدنيوية في هذا؟ إذن الشريعة عندما أمرت بالجهاد والتضحية بالنفس لحماية الدين، إذن لم تكن هنا في هذه الحالة مقدمة للنفس على الدين، بل كانت مقدمة للدين على النفس. وكذلك الحال في قتل المرتد الذي يعني يكذب بالدين. ويلاحظ هنا أن الجهاد هو لحماية الدين، وهو أمر معنوي عقدي للمسلمين، والمجاهد في سبيل الله لا ينظر إلى منفعة عاجلة دنيوية، والجهاد لابد أن يكون لله سبحانه وتعالى، وهو يضحي بنفسه لأمر غيبي وجزاء أخروي، وليس لأجل أن يأخذ من مال الكافرين. وعليه الجهاد في الإسلام في كونه حماية للدين، وفي كونه مانعا لدخول شهوة الدنيا في الجهاد، كان الجهاد في الإسلام أخلاقيا، وكان رحيما، ولم يعرف تاريخ البشرية منتصرين كما عرف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حيث كانوا حافظين لنفوس أعدائهم إلا فيما فرضته ضرورات الحرب والقتال، ولم يكن الإفساد في الأرض وصفا لهم كما هو حال المنتصرين في الحروب الهمجية التي ما زالت تعيشها البشرية اليوم. لذلك نقول إن الجهاد في الإسلام خال من كل المنافع والمكاسب الدنيوية، بل هو قطع للنفس، نفس المجاهد، عن شهوات الدنيا، وأنه ينظر إلى رضا الله سبحانه وتعالى. وإذا دخلت الدنيا في الجهاد فسد على صاحبه، وكان وبالا على صاحبه. أما الحروب في الفكر الدنيوي فهي حروب متوحشة تبحث عن العاجلة، وهي مفسدة للشجر والحجر والبشر، وهي تستخدم قيما عليا دينية، قد تكون كاسترداد بيت المقدس، أو إعطاء أصحاب هذه الأرض لأصحابها الأولين من اليهود، إنصاف هؤلاء الناس الذين أصابهم ما أصابهم من التشريد وما إلى ذلك. لذلك نجد أن الحروب الدنيوية الاستعمارية كانت همجية ودموية بسبب الفلسفة التي يعتنق هؤلاء المحاربون. ولذلك هناك فرق جوهري نستشفه من كلام الإمام الشاطبي في هذا الأمر، وهو أن الجهاد لحفظ الدين، وهو مترتب على رعاية مصلحة الآخرة لا على دنيا يبحث عنها هذا المجاهد. لذلك نجد أن ما يعني جاء في الإسلام مبينا لهذا المعنى الذي يؤكده الإمام الشاطبي، كما حدث مع أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، فقد جاء في صحيح البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحراقة، وهي في ناحية عمان، قال: فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، أي لحق أسامة ورجل من الأنصار رجلا من أولئك القوم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصاري، فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعوذا، أي كان يعني متحصنا بهذه الكلمة حتى لا يقتل، أما هو لا يعتقدها. قال: فما زال يكررها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذه الكلمة. ثم قال أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة ولامه لوما شديدا على هذا الذي فعله أسامة، وقال له: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فيعني ما هو المكسب؟ يعني صحيح أن الرجل قد أثخن في المسلمين وقتل في المسلمين، لكنك عندما قتلته وهو يقول لا إله إلا الله تأولت أنه ليس صادقا في كلمته. ولذلك يعني هنا تقدير شرعي لموضوع الجهاد النبيل الذي هو متفوق أخلاقيا، وربما لا يمكن أن يفقه الدنيويون هذا المعنى العظيم بسبب الخلفية الفاسدة التي تنتهي فيها ملذاتهم عند الموت، بينما تبدأ حياة المؤمن وحياة الشهيد بعد موته. لذلك التناقض الكبير بين الحرب الدنيوية التي تنظر إلى المكاسب من وراء القذيفة والطلقة التي تهلك الإنسان، فإذا ارتفعت تكلفة هذه الطلقة من النحاس وأصبحت جدواها أقل من جدوى القتل، عندئذ تتوقف الحرب، وكأن هذه الحرب هي نوع من أنواع دراسات الجدوى الاقتصادية وإتلاف النفوس بناء على الجدوى الاقتصادية لهذه الحروب ومنافعها السياسية، بينما يكون الاقتصاد هو في المرتبة الثالثة بعد النفس. ولذلك نقول إن هذا الموقف الأخلاقي العظيم للصحابة رضي الله عنهم في حملهم هذه الرسالة التي تعلموها كما تعلموها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو الحال في أسامة رضي الله تعالى عنه، وبالتأكيد هو درس لمجموع الصحابة. بقي الصحابة في هذه الأرض وفي كل الأراضي، وبقي الدين الذي دعوا إليه، لأنه كان قائما على المبدأ والأخلاق والثقة، فبقي الدين. وزالت فرنسا بحروبها الاستعمارية، وزالت بريطانيا ورجعت من حيث أتت، لأن منفعتها كانت دنيوية، أما الصحابة فقد كان كليهم الذي جاءوا من أجله كلي شرعي لمصلحة هؤلاء المهزومين الذين هزموا في المعركة، فكانوا حريصين على أن يدخل الجميع في السلم أفواجا وفي هذا الدين حتى ينجو في آخرتهم. فلذلك عندما نتكلم عن موضوع الحرب في الفلسفة الدنيوية، نحن نتكلم عن إخضاع الحياة الإنسانية على مستوى الشعوب الضعيفة إلى دراسات الجدوى الاقتصادية في الفلسفة الدنيوية الشرسة المتوحشة، بينما في الإسلام يكون النظر إلى الجهاد بشكل معاكس تماما، أن المجاهد يضحي بالنفس لأجل جزاء أخروي، ليس لأجل أي منفعة دنيوية، ولو حصلت المنفعة الدنيوية في جهاده لأفسدت عليه جهاده. هذا نموذج كلي من نماذج رعاية الإسلام للمصلحة وللمفسدة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.